إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نتكلم في مسألة من المسائل التي يحتاج الناس إلى بيان حكمها، وهي مسألة حكم صلاة العيد في البيوت، وهل لها خطبة أم لا. فهذه من المسائل التي يحتاج إلى بيان حكمها، وخاصة في زمن الوباء ومنع الصلاة في المساجد والمصليات، كذلك للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قررها ولاة الأمور حفظهم الله وسددهم إلى كل خير. والواجب على الرعية من مواطنين ومقيمين، الواجب عليهم السمع والطاعة والالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية. فهذه المسألة هي حكم صلاة العيد في البيوت، وهل تكون بخطبة أو بدون خطبة. اختلف العلماء في حكم صلاة العيد في البيوت، وجمهور العلماء على مشروعية صلاة العيد في البيوت لمن فاتته صلاة العيد في المصليات والمساجد بسبب نوم أو لعذر أو بسبب منع صلاة العيد والجمعة في المصليات وفي المساجد من قبل ولاة الأمور، حفاظا على حياة الناس ودفعا للمفاسد إذا انتشر الوباء بينهم. فلا بد على المسلم أن يلتزم بهذه الإجراءات وبهذه التعليمات، وعليه أن يصلي صلاة العيد في البيت. فالجمهور من العلماء على مشروعية صلاة العيد في البيت لمن فاتته صلاة العيد لعذر، وقال بذلك علماء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وهكذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهكذا ابن المنذر رحمه الله. وهذا القول، قول الجمهور بمشروعية صلاة العيد في البيوت، هو الذي أفتت به مراكز ولجان الإفتاء في العالم الإسلامي، وكذلك كبار العلماء في زماننا. وقول الجمهور هذا هو الراجح للأدلة التالية: أولا، حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أن يصليها إذا ذكرها. فعموم الحديث تدخل فيه جميع الصلوات ومنها صلاة العيد، فمن فاتته بعذر في المصلى أو في المسجد يصليها في البيت، يصليها في البيت أداء أو قضاء. فهذا هو وجه الاستدلال من هذا الحديث. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتت صلاة العيد في المصلى أو في المسجد لعذر شرعي فيصليها المسلم في بيته. كذلك من الأدلة أيضا التي تدل على مشروعية صلاة العيد في البيت ما علقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. قال البخاري في صحيحه: وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، فصلى كصلاة أهل المصر، وكبر كتكبيرهم. وقد ووب عليه البخاري في صحيحه قال: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام. وذكر البخاري بعض أقوال السلف. فهذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقر صلاة العيد في البيت، فأمر مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية أن يجمع أهل أنس رضي الله عنه وبنيه، فيصلي بهم كصلاة أهل المصر، كصلاة الناس في المصليات وفي المساجد صلاة العيد، وأن يكبر بتكبيرهم في صلاة العيد. فأمره أن يصلي صلاة العيد في البيت. وبهذا أخذ البخاري رحمه الله وذكر ذلك وبوب عليه. وأيضا مما ورد عن سلفنا الصالح في ذلك أيضا ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن قتادة رحمه الله أنه قال: من فاتته الصلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام، يعني صلى في بيته كصلاة الإمام مع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وسبع تكبيرات، وهكذا في الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال كما يصليها الإمام في المصلى. فمن فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام. وهكذا قال معمر بن راشد رحمه الله، قال أنه إذا فاتت إنسانا الخطبة والصلاة يوم الفطر أو الأضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، يعني يصلي ركعتين، يصلي ركعتين كصلاة الناس. كذلك أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف تحت باب، قال: باب الرجل تفوته صلاة العيد كم يصلي، هكذا بوب ابن أبي شيبة في مصنفه. ثم أخرج بسنده عن عطاء رحمه الله أنه قال: يصلي ركعتين ويكبر، يعني يكبر تكبيرات العيد في صلاة العيد. كذلك أيضا ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا آثارا عن ابن سيرين، عن ابن سيرين وعن أبي إسحاق السبيعي رحمهم الله وعن غيرهم، ذكر آثارا بأسانيده ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف. فهذه بعض آثار سلفنا الصالح في مشروعية صلاة العيد في البيت. ومن فاتته صلاة العيد وأحب قضاءها فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها. وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة سكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فمن فاتته صلاة العيد فعليه أن يصليها ويتمها في بيته. فإذا صلى المسلم في بيته صلاة العيد منفردا أو جماعة بأهله فهذا أمر مشروع عند جمهور العلماء، ولكن لا تشرع الخطبة لها في البيت لعدم ورود ذلك عن السلف الصالح، ولأن خطبة العيد شرعت على سبيل اجتماع الناس عامة في المصليات والمساجد، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واختاره البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية و غيرهم من العلماء سلفا وخلفا. كذلك أيضا فإن الخطبة للعيد لا تكون إلا للإمام، إلا لإمام المسلمين أو من ينوب عنه الإمام، أو من ينوب عن الإمام، فلا تشرع الخطبة لصلاة العيد في البيت. كذلك أيضا مما يدل على ذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه فاتته صلاة العيد مع الإمام، فجمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، رواه البخاري بصيغة الجزم، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. ولم يثبت عن أنس رضي الله عنه أنه خطب بأهله خطبة العيد، إنما صلى بهم صلاة العيد في البيت. فمن صلى من المسلمين بأهله جماعة صلاة العيد فلا يشرع له خطبة العيد، لأن خطبة العيد لا تكون إلا لإمام المسلمين أو من ينوب عنه. وبذلك أفتت لجان الفتوى ومراكز الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي. والخلاصة أن صلاة العيد تصلى في البيوت منفردا أو جماعة، ومن أحكام وآداب صلاة العيد في البيوت نلخصها فيما يلي: يستحب الإفطار صباح يوم عيد الفطر المبارك، يستحب الإفطار على تمرات أو على شيء من طعام قبل الحضور إلى المصلى المعد في البيت. فأهل البيت إذا أرادوا صلاة جماعة في البيت وحددوا مكانا في البيت لصلاة العيد، فيستحب لهم أن يطعموا شيئا، أن يأكلوا تمرات أو غيرها من الطعام قبل الحضور إلى مكان الصلاة في البيت وقبل صلاة العيد. فهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، كما ثبت ذلك عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، حتى يطعم. وهكذا جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر، يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، كان يفطر على تمرات يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر، كان يفطر على تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى. فهذه سنة، فأهل البيت قبل أن يأتوا لمكان الصلاة ليصلوا جماعة يستحب لهم أن يأكلوا شيئا من تمرات أو من غيرها. كذلك أيضا من أحكام وآداب صلاة العيد في البيوت أيضا أن من صلاها في البيت فيصليها في وقتها، ووقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا حتى زوال الشمس، حتى دخول وقت صلاة الظهر. فأهل البيت يتفقون على ساعة معينة إذا أرادوا أن يصلوا صلاة العيد جماعة، يتفق على ساعة معينة يصلون فيها صلاة العيد جماعة، وتصلى صلاة العيد في البيت بغير أذان ولا إقامة ولا خطبة عيد. أيضا من الآداب في يوم العيد ومن السنة التكبير، قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير يسن للمسلمين عامة في هذا اليوم، ويسن لأهل البيت أيضا من خروجهم من أماكنهم إلى ذهابهم إلى مكان الصلاة في البيت وفي وقت انتظار الصلاة، كل هذا وقت يستحب فيه التكبير والجهر بالتكبير. في يوم عيد الفطر يستمرون في التكبير صباح يوم العيد فرادا حتى صلاة العيد في البيت، كذلك أيضا تشرع صلاة العيد جماعة كما دلت على ذلك ظاهر الأدلة وفعل سلفنا الصالح. كذلك أيضا يجهر الإمام بالقراءة، فإذا صلاها الإمام في بيته أيضا يجهر في قراءته، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وسورة الفاتحة يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى أو سورة أخرى، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الإحرام وسورة الفاتحة أيضا يستحب له قراءة سورة الغاشية أو غيرها من السور، ويكبر الإمام ومن معه بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، وفي الركعة الثانية أيضا عند القيام يكبر أيضا بعد تكبيرة الانتقال يكبر خمس تكبيرات، بعد ثم بعدها يقرأ سورة الفاتحة وسورة معها. هذه صفة صلاة العيد. كذلك لا بد أن ننبه أنه ينبغي إظهار الفرح والسرور يوم العيد في البيت. علمنا مما سبق أن صلاة العيد في البيت مشروعة، أن صلاة العيد في البيت مشروعة عند جمهور العلماء، وتصلى فرادى أو جماعات، ولا يشرع لها خطبة ولا أذان ولا نداء. وذكرنا بعض آداب صلاة العيد في البيت وبعض أحكامها أيضا، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم، وأن ينصرهم على من عاداهم، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.